بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسمى كشف الشبهات، وشرح شرح كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما معنى كشف الشبهات؟ عرفنا يا إخوان أن المشركين والوثنيين وأعداء الدين كل منهم له شبه، الشيطان يزين لهم ويسول لهم ويقول هذا الحق وهذا الطريق الصحيح. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذه شبهات ليس لها حقيقة، وإنما هي شيء باطل. الحق من الله، وما عدا الذي من الله عز وجل فهو باطل. ولذا قال قاعدة تنفع طلاب العلم، وهو أنه لا يأتي صاحب باطل، انتبهوا لهذه الكلمة، لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يقضها، إلا وفي القرآن ما يبطلها. أي مبطل، أي إنسان صاحب باطل يأتي بحجة حجته غير صحيحة، لأنه يوجد في القرآن ما يبطلها. ما هو الدليل من القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل مبطل، كل مبطل يأتي بباطل، ربنا سبحانه وتعالى بينا أنه إذا أتى بمثل أو بحجة فإن ربنا سبحانه وتعالى يبينها بالحق وأحسن تفسير. ولذا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ولذا الشيخ رحمه الله قال إن ردودي على أهل الشبهات مجمل، والمجمل عام لكل شبهة، مجمل يعني عام لكل شبهة، فأي شبهة يأتي بها الإنسان هذا من الذين زاغوا، أزاغ الله قلوبهم. وأيضا مفصل، مفصل كل مسألة أو كل شبهة أتى بدليلها وما يبطلها. ولذا يا إخوان بيّن لنا فيما سبق أن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها، كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها، إما أن يقول أنا أعجمي ما أفهم معناها، أو يقول أنا ما أعرف اللغة العربية، أو يقول أنا ما تعلمت ما أعرف معنى لا إله إلا الله. لا بد أن يعرف المسلم معنى لا إله إلا الله. العرب كفار قريش كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني معنى الآلهة أنك ما تعبد إلا الله، ما تستغيث إلا بالله، ما تذبح إلا لله، ما تدعو إلا الله، ما تصلي إلا لله. ولذا قال واجعل الآلهة إله واحدة، لا هذا ما هو صحيح. فكثير من المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها، يعني المشركون يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها. ولذا بعض من الناس الذين عندهم بعض العلم ولكنهم من الذين يتبعون المتشابه هدانا الله وإياهم، يقولون إن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية فقط. معنى لا إله إلا الله يقولون لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيى إلا الله، لا مميت إلا الله. هذا ليس توحيد الألوهية، هذا ليس توحيد الألوهية، وإنما هو توحيد الربوبية. وهذا أيضا من زيغ القلوب يا إخوان. نحن عرفنا فيما تقدم أن المشركين، مشركي العرب، كانوا يقولون لا، يقولون الله واحد، وكانوا يقولون الذي ينزل الغيث الله، والذي يحيي ويميت الله، والذي خلق السماوات والأرض الله. طيب لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ ما معنى كلمة عبادة يا إخوان؟ العبادة الطاعة، معنى العبادة الطاعة. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يعني يطيعونها، عندهم قداح، يعني عندهم قداح ويمررون بها على هذا الصنم، فإذا قال الصنم اعمل أو يطيعونه، إذا قال لا تفعل يطيعونه، إذا كان لا يأتي لا افعل أو لا تفعل يكررون مرة أخرى. فهؤلاء الذين نسأل الله العافية، هؤلاء قريش كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، الله هو الذي ينزل الغيث، الله هو الذي يحيي، الله هو الذي يميت. ولذا يفسرها بعض من المسلمين الآن بهذا التفسير، وهذا خطأ. هؤلاء القريش كانوا يؤمنون بهذا ويصدقون، لكنهم يعبدون الأصنام. قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبى نساءهم وعمل، لأنهم كفار. أيضا بعض من الناس يفسرها، وهذا أهل الكلام أهل الفلسفة نسأل الله العافية، يقولون إخراج اليقين الصادق، إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل يا إخوان. يقولون إخراج اليقين الصادق عن ذات الله، عن ذات الأشياء، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، هذا تفسير باطل. لم يعرفه السلف الصالح، لم يتكلم السلف الصالح عنه. يعني ليس معنى كلامهم هذا أنه ليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا إخوان. اليقين ثابت أيضا في غير الله، كما قال الله عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقعية الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. لكن بعض من الناس يفسرها بأنه لا معبود إلا الله، هذا صحيح؟ لا معبود إلا الله، لا لا، هذا غير صحيح، لأن فيه معبودات أخرى، فيه معبودات أخرى. طيب ما هو التفسير الصحيح؟ ما هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق. ولا فيه معبودات، كانوا الناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الملائكة، يعبدون عيسى بن مريم، يعبدون أشياء كثيرة، فيه الآلهة التي يسمونها كثيرة، لكن العبادة الحق هي لله عز وجل. ولذا نحن نقول العقيدة الصحيحة أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي إذا صرفتها، إذا صرفت شيئا من هذه العبادة أكون كافر، أكون ملحد؟ ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة لا بد لها من توحيد الله عز وجل، لا بد أن تكون العبادة لله. كيف أعرف العبادة؟ خلاص أنا أترك العبادة كلها لله، أقوالي أفعالي كلها لله، كيف أعرف العبادة؟ موجودة في القرآن الكريم وموجودة في سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي العبادة، أوامر ونواهي، نفذ الأوامر واجتنب النواهي، هذا هو المطلوب من المسلم أيها الإخوة. ولذا يجب على المسلم أن يتعلم، يجب على المسلم أن يعرف أمور دينه. ولذا لا إله إلا الله الناس فيها على أقسام، لا إله إلا الله الناس فيها على أقسام. ما هي الأقسام؟ بعض من الناس يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط، يعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله بلسانه فقط، أفعاله تخالف هذا، قلبه يقينه يخالف هذا، وهؤلاء هم شر الخلق الذين يقولون لا إله إلا الله ولو كانوا يصومون ويصلون ويحجون، لكنهم يقولونها بألسنتهم فقط، يقولونها بألسنتهم فقط. هؤلاء هم شر الخلق، وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. بعض من الناس أيها الإخوة، ولذا هؤلاء المنافقون أنزل الله فيهم سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله، الله أكبر. هذه شهادة يا إخوان من الله، أعلى شهادة أن الله يشهد لمحمد أنه رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. ولذا أخبرنا الله عز وجل أنه يعلم أن المنافقين لكاذبون، يقول نحبك يا رسول الله، نجاهد معك، كانوا يجاهدون مع رسول الله، كانوا يأتون المساجد يصلون، ولكنها فقط بألسنتهم، ما نفعهم عملهم، عملهم ما نفعهم. أيضا بعض من الناس، بعض من الناس يقول لا إله إلا الله بقلبه لكن لا يعتقدها لفظا، وهذا إبليس، هذا إبليس، إبليس يا إخوان، إبليس كفره كفر عناد وكفر استكبار، مثل إبليس ومثل فرعون، هذا في قلبه يعلم أن الله واحد وأن كل شيء بيد الله وأنه تجب عبادته، ولكن هذا كفر. إبليس كان يقسم بالله، يقسم بالله، وأيضا يقول بما أغويتني لأغوينهم أجمعين. فإبليس يعرف الله عز وجل، ولكن اعتقاده خاطئ. ولذا الذين يعرفون الله بقلوبهم ولا يعملون ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون، هؤلاء على خطر. أيضا أناس يعملون الأعمال الصالحة ولكنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء أيضا على خطر. ولذا يجب علينا نحن طلبة العلم والفاهمين نبين للناس، نقول لا بد أن تكون لا إله إلا الله بلسانك موافق لقلبك أمارته الجوارح، فلا بد من شروط ثلاثة في لا إله إلا الله: أن تقولها بلسانك، وأن تعتقدها بقلبك، وأن تلفذها بجوارحك. وأما المتقدمون الذين يقولون لا إله إلا الله وتركوها استكبار، مثل علماء النصارى يا إخوان، علماء النصارى لأن محافظة على رئاستهم، محافظة على جاههم عند الدولة وما إلى ذلك، كانوا أيضا ينكرون كثيرا من التوراة. المهم أنت أيها المسلم مطالب بلا إله إلا الله في لسانك وفي قلبك وفي أعمالك. فعرفنا يا إخوان الآن أنه ما فيه مبطل يأتي بحجة إلا وفي القرآن ما يناقضها. وعرفنا أيضا أن الأدلة تكون مجملة وتكون مفصلة، تكون مجملة لكل من ينظر المتشابه ويترك المحكم، وأيضا مفصلة لكل مسألة من المسائل. كما أن هؤلاء يا إخوان الذين يأتون بالمتشابه في الأولياء، يأتون بالمتشابه في الأولياء ويقولون في الأولياء يأتون بأحاديث ويأتون بأدلة، فالأدلة من القرآن ومن السنة لا تدل على عبادة الأولياء. احترام الأولياء، نحترم الأولياء، لكن عبادتهم، طلب شفاعتهم، لا، الشفاعة لا نقبل، لا نطلبها من الأموات، لا نطلبها من الذي لا يقدر عليها، وإنما نطلبها ممن يقدر عليها وهو حي. أما غير ذلك فلا يمكن أن تكون هناك شفاعة. ولذا كذبوا بعض من الناس، يضعون أحاديث كاذبة ليست صحيحة حول الأولياء وطاعة الأولياء وحب الأولياء، كما أن بعض من الناس هداهم الله أتوا بصلاة الفاتح، اسمها صلاة الفاتح، صلاة الفاتح، يعني أتوا بأحاديث كلها مكذوبة، أحاديث مكذوبة لأجل الناس يحبون هذه الصلاة وينفذونها ويقومون بها، وهي أيضا مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوان يجب علينا أن نحرص كل الحرص على موافقة ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. شرعنا ديننا يطلب منا الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة ومتابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب منا. سهل، لكن ينبغي للإنسان أن يستمر على هذا، يستمر عليه ولا تؤثر عليه حوادث الدنيا، نسأل الله العافية. أما درسنا اليوم فهو كما قلنا لكم أيها الإخوة من الشبه التي يأتي بها المبطلون، أنهم قالوا في حديث أسامة الذي تكلمنا عليه بالأمس، حديث أسامة، أن أسامة رأى رجلا مشركا فطارده وأدركه، ولما أدركه قال هذا الكافر لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ ما رأيكم يا إخوان في كثير من المسلمين الآن يتقاتلون وكل منهم يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا الشيطان يريد أن يفنيهم، يريد أن يذهبوا إلى النار، نسأل الله العافية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: كررها 3 مرات حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أسلم بعد. فهم يقولون هذه شبهة، هذه شبهة. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ما يكفر، إذا قال لا إله إلا الله ما يكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: كيف قتلته وقال لا إله إلا الله؟ لكن سبب هذا، سبب نزول آية، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. لماذا قال الله تبينوا؟ يعني أنك لا تقتله حتى تتبين هل هو يعمل الأعمال الصالحة أو أنه لا يعمل الأعمال الصالحة. فإذا كان قالها لا إله إلا الله وهو لا يعمل الأعمال الصالحة فهو يريد أن يحقن دمه، وأما إذا كان يعمل الأعمال الصالحة فلا. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو بلد ينتظر حتى يؤذن الفجر، فإن سمع الأذان تركه، وإن لم يسمع الأذان هاجمهم. ولذا نعلم يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا. هؤلاء أخذوا بمتشابه ولم يأخذوا بقوله فتبينوا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهم يقولون هذه شبهة لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمر أن يقاتل الناس إلا إذا كانوا يشهدوا لا إله إلا الله. فإذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله فهذا ليس بكافر. ما هو الرد على هذه الشبهة؟ الرد عليها يا إخوان، نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الكلام، الذي قال هذا الكلام قاله أيضا في الخوارج. الخوارج كما ورد في الحديث أن الواحد من المسلمين يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءة من كثرتها، ولكنهم خالفوا الشريعة، أتوا بأشياء ليست في شريعة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كون هؤلاء من أكثر الناس عبادة وتهليل وتسبيح. فالمراد يا إخوان أن الإنسان لا تكفيه لا إله إلا الله وحده، لا تكفيه لا إله إلا الله وحدها. ولذلك إذا عرف الإنسان معنى لا إله إلا الله لم يخالف شريعة الله، لا يعبد إلا الله ولا يوحد إلا الله عز وجل. لكن هؤلاء الخوارج لما أظهروا مخالفة الشريعة قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا لهم شبهة أخرى، لهم شبهة أخرى، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوان هذا صحيح، هذا صحيح، أن الناس يوم القيامة يصيبهم حر ويصيبهم كرب من طول الزمان 50,000 سنة وهم في هذا الموقف العظيم ينتظرون الحساب. ثم يأتون لآدم، ربنا يلهمهم سبحانه وتعالى، يأتون إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك يغيثنا من هذا الأمر، يبعد عنا هذا الكرب، يحاسبنا. ماذا يقول آدم؟ آدم يقول أنا عصيت ربي معصية واحدة، عصيت ربي معصية واحدة، فأستحي من الله أن أطلب منه في هذا اليوم العظيم، لأنه ما غضب غضبا أكثر من غضب في هذا اليوم، لأنه يدخل النار يا إخوان من 1999، يعني يدخل الجنة واحد. فيعتذر آدم. ولذا يروى أن آدم عليه السلام أنه ما رفع رأسه إلى السماء خجلا من الله عز وجل، لأنه فعل معصية واحدة. نحن كم معصينا؟ الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. ولذا آدم تاب وأصلح، وربنا سبحانه وتعالى قبل توبته، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه الذي يريد. ثم يذهبون إلى نوح، لأن نوح هو أول الرسل، يا نوح اشفع لنا عند ربك، هذا الموقف العظيم ففيه من الكرب والشدة ما لا يعلمه إلا الله. يقول لهم نوح أنا أستحي أن أسأل ربي في هذا اليوم العظيم الذي لم يغضب مثل غضب في هذا اليوم العظيم. ما هو عذر نوح؟ يقول طلبت من ربي شيئا شيئا من ربي لم يقبله ربي سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، عن عمله غير صالح. وربنا سبحانه وتعالى وعده أهله، أما هذا فإنه ليس من أهله لأنه عمل غير صالح، لأنه قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ليس من أهلك، أهلك المسلمين، أهلك الصالحين. ولذا زوجة لوط كانت كافرة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت من المسلمين، يعني لأن هذا البيت يطلق عليه إسلام وهي كافرة، ولكن ما يعلم عنها نوح، ولا لو كان يعلم عنها ما تركها عنده، لأن المشرك أو المشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، والمشركة أيضا لا يجوز أن تتزوج المسلم ما يحل لنا زواجه إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. فنوح يعتذر يقول إني طلبت من ربي شيء ليس بصحيح. يذهبون بعد ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك، انظر ما نحن فيه في هذا اليوم العظيم والكرب الشديد. يقول إبراهيم عليه السلام، وهو الذي مدحه ربه، وهو الذي قال الله عز وجل إنه وفى، إبراهيم الذي وفى، لكن يقول أنا كذبت في حياتي 3 كذبات، أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن أسأله في هذا اليوم العظيم. يعني من الأمور التي عملها إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه بقتل ولده، قدم قتل ولده على طاعة الله عز وجل، قال لا، أقتل ولدي وأطيع ربي سبحانه وتعالى أنفذ أمره، لأن الذي أعطاني هذا الجسم وأعطاني الرسالة هو الذي أعطاني هذا الولد، فهذا الولد أقدمه. ولذا إبراهيم يقول كذبت 3 كذبات. ما هي الكذبات 3؟ لما خرجوا جماعته وقالوا يا إبراهيم اخرج معنا، اخرج معنا، كان عندهم عيد، كان عندهم عيد، وإذا ذهبوا للعيد يأتون بالخرفان والطليان ويضعونها عند الأصنام، هي ما تأكل، لكن مثل بعض الناس الذين يعتقدون في الأولياء هداهم الله، يأتي ويذبح الخروف عند قبر هذا الولي، أو يأتي بالسمن، السمن النظيف، ويضعه على قبر هذا الولي، نسأل الله العافية. اللهم صل وسلم عليه. فإبراهيم يقول كذب 3 كذبات. قالوا أخرج، قال إني سقيم، وهو ليس بسقيم، قال إني سقيم، هذه الكذبة الأولى، لكنها كذبة في ذات الله، كذبة ما تضر أحد في ذات الله عز وجل. الكذبة الثانية لما ذهبوا كسر أصنامهم وترك الفأس في رأس الكبير، فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا واحد يعيب الأصنام، وهو فتى شاب، لأنه لما كان هو وأبوه يبيعون الأصنام كان أبوه يقول من يشتري الذي ينفع ولا يضر، وإبراهيم خلفه يقول من يشتري الذي يضر ولا ينفع، فقالوا إنا سمعنا فتى يعيبهم. قالوا أتوا به، يا إبراهيم أنت فعلت هذا؟ قال اسألوا كبيرهم هو الذي فعل هذا. قالوا لا، كيف كبيرهم؟ ما يستطيع أن يكسر. قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. فبدأوا يتحاورون، صحيح هؤلاء ما ينطقون، لكن بعد ذلك غرهم الشيطان نسأل الله العافية، فقالوا لا بد أن ندافع عن أصنامنا وعن آلهتنا ولو كان ما تنفعه. ثم الكذبة الثالثة يقول لما ذهب إلى مصر وكانت معه زوجته سارة وكانت من أجمل النساء وكان عندهم ملكهم أي امرأة جميلة يأخذها لنفسه، فقال لها يا سارة أنت أختي في الإسلام، لا تقولي زوجة إبراهيم، قل أنت أختي في الإسلام، لأن ما في مسلمين إلا أنا وأنت. هذا دخلوا مصر ولم يعرفوا أنها زوجته، ولذلك هو دخل ما جاءه شيء، أخذوها إلى الحاكم وأراد أن يفعل بها، ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبه بعقوبات فأهدى إليها جارية، لأنه بدأ يدعو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه. هذه 3 كذبات وكلها في طاعة الله عز وجل، ولذا يعتذر أن يطلب من الله الشفاعة. ثم بعد ذلك بعد إبراهيم من هو؟ موسى عليه السلام. يذهبون لموسى، يا موسى اشفع لنا عند ربك وحاسبنا. يقول موسى إني قتلت في حياتي نفسا خطأ، قتلت نفس خطأ وليس عمد وإنما خطأ، ضربه بجمع كفه فمات، وهذا خطأ، ولذلك يقول إني قتلت نفسا فأستحي من ربي، مع أنه تاب وتاب الله عليه واجتباه وأرسله رسول. يأتون لعيسى عليه السلام، فعيسى لأنه من أتباع محمد وسيأتي في آخر الزمان، هو الآن في السماء رفعه الله إليه، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله دعوات، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود يا إخوان، هذا المقام المحمود لسيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندعو له بعد كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك لكم شيء. ولذا بعض الناس يدعون محمد، يدعون محمد، يا محمد اشفع لنا يا محمد. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نهانا أن نضع مساجد على القبور، ما نضع مساجد على القبور، لأنه نهان عنها. ولذا الشيطان يسعى يا إخوان، ولذلك تجد كثير من المساجد فيها قبور أو حولها قبور. لماذا؟ لأن كل هذا عصيان لرسول الله، عصيان لله عز وجل. يريدون عبادة القبور، يريدون الالتجاء إلى الأولياء والبعد عن الله، وهذا خطأ. فهذه الشبهة، الشبهة لهؤلاء المساكين الذين لا يعرفون الأدلة الصحيحة ولا يعرفون استخراجها، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم يستشفعون بهؤلاء الأنبياء، لكن هذه الشفاعة يقدرون عليها ولا ما يقدروا عليها؟ يوم القيامة نعم، لكن في الدنيا هل أمرنا الله أن نستشفع بهؤلاء الأنبياء أو الرسل؟ لا، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، لكن أنت تستشفع بالإنسان فيما يقدر عليه، تستشفع بالإنسان، تطلب منه الإعانة فيما يقدر عليه. أما تطلب من صاحب القبر أو تطلب من إنسان بعيد لا ينفعك فهذا لا يجوز. ولذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه صحيح، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه صحيحة، لكن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذه لا تجوز. اقرأ لنا يا عبد العزيز من موقفك الذي بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
يعني فهمت هذه الشبهة واضحة، هم شبهتهم يقولون إن جبريل أتى لإبراهيم لما أرادوا إلقاءه في النار فقال ألك حاجة، فهذا دليل أن الإنسان يجوز له أن يستشفع بغيره، لكن هذه يقدر عليها جبريل، جبريل يقدر على هذه الحاجة. فأنت لو تأتي الإنسان أعمى أو مسكين وتقول أريد أن أساعدك، يمكن يقول إيه ويمكن يقول لا، هذا ما في شيء. لكن ما هو الممنوع؟ الممنوع هو شرك العبادة، تعبد إنسان في القبر يا ولي الله أغثني، يا ولي الله زوجني، لا، هذا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. تأتي بكبش وتذبحه للقبر، ماذا ينفعه صاحب القبر؟ هل يخرج ويأكل منه أو يقبله منك؟ لا يعلم به. ولذا يا إخوان شرك العبادة هذا يجب على الإنسان أن يفهمه، ولذا انتبهوا حفظكم الله على هذه الأمور، عن هذه الأمور. وكما قلت لكم قبل قليل، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله عز وجل، ولا إله إلا الله بلسانك وقلبك وجوارحك. لا يكفي اللسان وحده، ولا يكفي القلب وحده، ولا تكفي الجوارح وحدها، لابد أن تجتمع الثلاثة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.